يسروا إلا بالصبر. فالصبر من أهم المعينات في الابتعاد عن المعاصي. وأما العنوان الثالث وهو الصبر على المصائب، بمعنى تحملها وعدم الانكسار أمامها، فمعناه واضح ويعيشه كل فرد منا. فتحمل فقد الأعزة والأحبة وارتقاء الشهداء ومصائب الجرحى والفقر والجوع وشظف العيش وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا بل وعالمنا، فهذه كلها من المصائب التي يحتاج الإنسان في مواجهتها إلى الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على حي على خير الأمل، حي على لا إله إلا الله لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
يا وَمَلَأَ يا رافع البأس ويا دافع عن جميع البلاء يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 54 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون.
تناولنا أعزائي المستمعين في الحلقة السابقة عودة موسى عليه السلام من جبل الطور ورؤيته قومه يعبدون العجل، فرمى ألواح التوراة من يديه لشدة غضبه وأقبل عليهم يوبخهم. والآن توضح هذه الآية أنه بعد أن هدأ موسى عليه السلام وسكن غضبه أخذ الألواح وحملها إلى قومه ليوضح لهم ما فيها من أحكام ومعارف إلهية، لأن التوراة كبقية الكتب السماوية فيها هدى ورحمة لمن يريدون أن يهتدوا ولمن يؤمنون بالله تعالى ويخشون معصيته. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات إن خشية الله تفتح أبواب الرحمة أمام الإنسان، وإنه لا شيء يستحق أن يخشاه الإنسان ويخاف منه سوى الله.
الله مولانا، الله مولانا، الله مولانا، الله الله مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله
مولانا، الله الله.
والآن أيها الأخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 55 من سورة الأعراف المباركة.
واختار موسى قومه 70 لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
نعم أيها الأفاضل، بالرغم من جميع المعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل، ولكن أغلبهم كان يريد أن يرى الله بعينيه أو يسمعه بأذنيه، لذا اختار موسى عليه السلام من بينهم 70 أخذهم إلى جبل الطور ليروا كيف سيتجلى الله للجبل ويستمعون كلامه. وبعد أن سمع هؤلاء كلام الله طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة، وعندها اهتز الجبل اهتزازا شديدا فماتوا خوفا. صعب الأمر على موسى، إذ كيف سيرجع إلى قومه ويخبرهم بموت هؤلاء 70 الذين هم من زعمائهم؟ لذا أحياهم الله ثانية فعادوا إلى قومهم. وهذا الأمر ابتلاء إلهي كبقية الابتلاءات، ليكون سببا لهداية من يشاء وضلال آخرين. ومن هذا الأمر نستنتج: أولا، يتعامل الأنبياء مع الناس على أساس الظاهر وليس الباطن وعلم الغيب، لذا اتضح أن الذين اختارهم موسى كانوا أفرادا غير جديرين وغير مؤهلين لذلك. ثانيا، البلايا والكوارث مظاهر للابتلاءات الإلهية كي يعرف الأشخاص.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا في تفسير سورة الأعراف المباركة. والآن أيها الكرام، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 56 من سورة الأعراف.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
هذه الآية هي تتمة للآية السابقة، وفيها يدعو موسى ربه ويسأله الحسنى في الدنيا والآخرة، فيجيبه ربه أن رحمته واسعة تسع كل شيء، بشرط أن يكون الإنسان مؤمنا وذا تقوى ويساعد المحرومين والفقراء، وإن لم يكن كذلك فقد حرم نفسه من رحمة الله تعالى واشترى عذابه. جاء في الروايات أنه عندما نزلت هذه الآية طمع الشيطان برحمة الله تعالى، لأنه عز وجل قد أكد أن رحمته قد وسعت كل شيء، فاشترط عز وجل شرط الإيمان والتقوى اللذين لا يتوفران في الشيطان. ومن هذه الآية نستنتج: أولا، نتعلم من دعاء الأنبياء أن نطلب خير الدنيا والآخرة وليس التضحية بإحداهما في سبيل الأخرى. ثانيا، إن رحمة الله تتغلب على غضبه، لذا فإن المجرمين إذا تابوا وأنابوا لا يمسهم العذاب وتشملهم الرحمة الإلهية. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 56 من سورة الأعراف نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
زهرت أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرت أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي عطرك والندى، يا بنت الكرامة قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات وعلمك غيرتني، ولا الذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامة للبنت زيني.
عمرك تربي لو جار الدهر علي بالحزن حسي رح تبقى بعيني عالخير بتهديني ورح كون للهدى نبرة بالقلب الحنون بالعلم والكرة
يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاب يومكم بألف خير أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية بعد الاستعراض في الساعة 12:37 تأتيكم قصص وأساطير إيرانية فقه الصلاة في الساعة 12:50 عند 1 تستمعون لنشر موجز للأنباء المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 في تمام 2 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الواحة الأدبية عند 22 تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:24 نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3:10 اللقاء المباشر فلسطين اليوم يبدأ معكم عند 3:15 ويمتد على مدى 45 مستمعينا الكرام تابعونا في إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir شكرا لكم وفي أمان الله
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قصص وأساطير إيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، كنا ذكرنا في حديث لنا سابق أن الباحثين يرون اختلافا بين قصص عالم الجن والأساطير على الرغم من وجود أوجه الشبه بين الاثنين. وإضافة إلى هذا التشابه والاختلاف، هناك تشابه بين الأساطير لدى شعوب الأرض ونقاط مشتركة بينها رغم بعد المسافات الجغرافية والتباينات العرقية. لكن ما هي أسباب هذا التشابه؟ إن الباحثين في هذا المجال يذكرون عديدا من العوامل هنا، ومن هذه العوامل أحادية مصدر الأسطورة رغم تعدد الأماكن التي تنتشر فيها. وبعبارة أخرى، إن الأسطورة لا تبقى أسيرة مكان تولدها، إنها تنتقل على محور المكان من أرض إلى أرض، وتسير على مسار الزمان من جيل إلى آخر. ومن طرق انتشار الأساطير المتشابهة بين أمم العالم الرحلات المختلفة، التجارية منها وغير التجارية، بعد أن تدوين النصوص الأدبية هو الآخر له دور في ظهور الأسطورة في أكثر من موطن. حضرات المستمعين، بعد هذه المقدمة تعالوا معنا إلى دنيا القصص والأساطير. لا ريب أنكم سمعتم قصة ابنتي النارنج في الأسبوع الماضي، والآن لنسمع جانبا آخر منها.
تحية طيبة لكم مستمعين الأحبة في كل مكان، وأهلا بكم. وهذه القصة: مر علينا أن ملكا في قديم الزمان لم يرزق بولد، فنذر لله تعالى إن رزق ولدا ملأ حوضين بالسمن والعسل لينال منهما الفقراء والمحتاجون. ورزق الله تعالى الملك ولدا ذكرا سر به أيما سرور، لكنه نسي نذره ولم يتذكره إلا وولده في 18 من العمر. حينها أمر الملك ببناء حوضين ملئا سمنا وعسلا، ونودي في الناس هلموا هلموا واغترفوا ما تشاءون. وازدحم الفقراء على الحوضين على مقربة من قصر الملك، كان كل واحد منهم يأخذ رزقه وينصرف. وفي يوم من الأيام جاءت عجوز فملأت جرة لها سمنا، وبينما هي تريد العودة إلى بيتها عاجل الجرة سهم أسقطها أرضا فأراق ما فيها من سمن. تألمت العجوز لما حصل ورفعت رأسها، فإذا بها ترى ابن الملك واقفا في شرفة القصر والقوس بيده. علمت أنه هو الذي سدد السهم لجرتها، فقالت له: إني لا أدعو عليك، لكن أريد من الله أن يبليك بابنتي بستان النارنج. مستمعينا، أثر هذا الكلام في نفس الأمير الشاب، وسأل أمه عن هذه الفتاة، فنصحته أمه ألا يفكر في هذا الأمر، أما هو فقرر أن يخوض الأهوال، وامتطى جواده وسار صوب بستان النارنج. ولقيه في الطريق شيخ مسن نصحه ألا يديم الرحلة، أما الأمير فلم يستجب لهذه النصيحة كذلك. فقال له الشيخ: حينما تصل إلى المكان الفلاني سترى حصانا أسود، شد وثاقه إلى عمود، فك وثاق الحصان واركبه بدلا من حصانك، فإنه سيقطع بك مسافة طويلة في زمن قصير لسرعته. وقدم الرجل نصيحة أخرى إلى الأمير، وهي أن يصيد في طريقه حيوانا يصطحبه معه، فقال له: إن وصلت بستان النارنج ستجد على بوابته أفعى حارسة له، قدم لها صيدك لتلهو به عنك. مستمعينا، وعرف الأمير من ناصحه أن بستان النارنج مليء بهذه الفاكهة، لكن عند كل شجرة فيه عفريت، وأوصى الرجل الأمير أن لا يخاف من تلك العفاريت، كما نزع لباس الخوف عنه حين مر في طريقه بالغابة وما فيها من وحوش. وعمل الأمير بكل هذه النصائح حتى وصل إلى بستان النارنج، ووجد العفاريت عند أشجاره. لم يدخل الخوف نفسه رغم هول المنظر، قطف من النارنج بضعا وخرج من البستان، وانطلق الأمير على الحصان الأسود حتى وصل إلى مكان وثاقه، نزل منه وأوثق الحصان وركب حصانه وسار حتى وصل إلى مكان رأى فيه عفريتة جالسة. لم يكترث الأمير لهذه العفريتة، واصل سيره واجتاز الغابة التي مر منها في طريقه إلى بستان النارنج. وحينما وصل إلى نبع ماء نزل من حصانه كي يستريح ويأكل من النارنج الذي حمله معه. أخرج ثمرة النارنج الأولى، ولما قشرها ظهرت أمامه فتاة في غاية الجمال، فقالت له: أريد خبزا، فأعطاها، ما إن أكلته حتى سقطت على الأرض ميتة. تعجب الأمير وانتهش، وهو في دهشة وذهول أخرج ثمرة نارنج أخرى وقشرها. حينها تجلت أمامه فتاة أجمل من الأولى، فقالت له: اسقني ماء، فسقاها الأمير الماء، بيد أنها هي الأخرى ماتت. وتوالى ظهور الفتيات الجميلات قبالة الأمير الشاب، لكنهن متن جميعا بعد أن تناولن من يد الأمير الطعام. نعم مستمعينا، اغتم الأمير لما شاهد ورأى. ما كان من سبيل قبالته إلا العودة إلى مدينته، فأطلق العنان لفرسه، ومن بعد مدة وصل إلى قصره. على بوابة القصر رأته العجوز، قالت: من رحلة النارنج رجعت؟ رد الأمير بأسى: أجل، ليتني لم أذهب إلى بستان النارنج. وقص الأمير وقائع رحلته الصعبة على العجوز التي قالت له: إن قشرت ثمرة نارنج وبدت أمامك فتاة جميلة وسألت لونا من الطعام، لا تعطيها ذلك اللون، بل أعطها غذاء آخر، فإن سألتك الماء أعطها الخبز، وإن سألتك الخبز أعطها الماء.
حضرات المستمعين الأفاضل، نحن وإياكم على أعتاب نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكن قصة فتاة النارنج لم تنتهي بعد، لنا عودة لها في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم، ولا يلحقهم من كان بعدهم. الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. قد تقدم فيما سبق أن القراءة أي الفاتحة والسورة التي تقرأ بعدها، وذكر التسبيح وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من الأجزاء الواجبة للصلاة. ونقول في هذه الحلقة إنهما ليسا من الأجزاء الركنية التي تبطل الصلاة بعدم الإتيان بها ولو سهوا. فإذا كبر المصلي ثم ذهب إلى الركوع ونسي أن يقرأ الحمد والسورة، وتذكر إلى أن وصل إلى حد الركوع، فصلاته صحيحة ولا يجب عليه شيء. وكذلك إذا قام إلى الركعة الثانية فنسي أن يقرأ الفاتحة والسورة، أو قرأ الفاتحة فقط ونسي أن يقرأ السورة، أو قرأ التسبيحات الأربع حيث تصور في الركعة الثالثة ولما وصل إلى حد الركوع تذكر لم يقرأ الفاتحة والسورة، فلا شيء عليه ويستمر في صلاته. وكذلك الحكم إذا قام للركعة الثالثة أو الرابعة ونسي أن يقرأ التسبيحات الأربع، ولما وصل إلى حد الركوع تذكر صح صلاته ولا شيء عليه. وأما إذا تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع ولو بعد الانحناء إلى الركوع وجب عليه التدارك بأن يقف ويقرأ الحمد والسورة في الركعة الأولى أو الثانية، وإذا نسي فقط السورة يرجع ويقرأ السورة فقط، وإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة يقرأ التسبيحات الأربع. وهنا يتبادر سؤال، وهو ما حكم من وصل إلى حد الركوع وشك هل أتى بالقراءة أو التسبيحات الأربع أم لا؟ الجواب لا شيء عليه ويمضي في صلاته. نعم، إذا شك قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب على المصلي التدارك بأن يقرأ الحمد والسورة أو التسبيحات الأربع إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة. وبعض المراجع قال إذا دخل في القنوت وشك أنه قرأ الحمد والسورة أم لا، لا يعتني بشكه. وقد يسأل سائل، هل يجوز للمصلي أن يتحرك في أثناء القراءة بحيث لا تنمحي صورة الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز للمصلي أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة، ولكن يجب عليه أن يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى إكمال القراءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا تنتخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرورا صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا
أي شيطان مريد قد ذرى فيك الغرورا صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا
أي شيطان مريد قد رأى فيك الغرور صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا
شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نورا للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
إن باب التوب نادى أيها العاصي إلي إن للعمر نفادا فمتى تصحو أخيا
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين
إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان لا تقل ويلي وليت فلقد فات الأوان
إن أتى الحشر
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء اعتبر وزير الخارجية الإيراني المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باللجوء إلى القوة وله مواقف متناقضة مسألة لن يكون لها معنى وشدد عباس عراقجي على أن رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء وفقا لمحتوى رسالته مع الحفاظ على فرصة استخدام الدبلوماسية مشيرا إلى استعداد طهران لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة وأضاف أن إيران اعتمدت مجموعة من التدابير الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة لتقديم ضمانات بشأن طبيعة برنامجها النووي مؤكدا استعدادها لكل الأحداث المحتملة في الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية اعترف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم امتلاك إيران